بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا فيها وأن يرزقنا عملا صالحا بإذن الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن أسباب الإرث الثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب، ثم ذكرنا لكم أن الورثة بهذه الأسباب ينقسمون إلى قسمين: قسم اتفق العلماء أو أجمع العلماء على ميراثهم، وقسم اختلف فيه. والذين أجمع العلماء على ميراثهم ينقسمون إلى قسمين: أصحاب فروض وعصبات. أما الذين اختلف فيهم العلماء فيسمون بذوي الأرحام، ومن يورثهم له فيه طريقة خاصة، بل اختلفوا في طريقتهم كذلك. أما دورتنا فتختص بالمجمع عليهم، ولن نزيد على ذلك إلا جدة واحدة، لأننا تبنينا في هذه الدورة قانون الأحوال الشخصية المتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله تعالى. وثم بدأنا بذكر هؤلاء الخمسة وعشرون وارثا من الذكور والإناث، خمسة عشر وارثا من الذكور وعشرة من الإناث، فأصبح المجموع 25. أما الورثة من الذكور فهم الابن وابن الابن والأب والجد له، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج وذو الولاء. أصبحوا خمسة عشر. أما الإناث فالبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأم والجدة لها، أي الجدة الأم وجدة الأب، وإن علتا بمحض الإناث. هذا ما أجمع عليه العلماء من الجدات. أما قانون الإمارات فقد أخذ بمذهب الشافعية والحنفية، فزاد على أم الأم وأم الأب، زاد أم كل جد وارث. فالجد يعني أبو الأب أمه وارثة، وأم أمها وارثة، وهكذا. وأبو الجد يعني أب أمه وارثة، وأم أمه وارثة، وهكذا. بعبارة أخرى، نساء خلص إلى ذكور خلص أو نساء خلص. هذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة. ثم بعد أن ذكرنا الورثة قسمناهم إلى قسمين، أو قسمهم العلماء إلى قسمين: أصحاب فروض وعصبات. أصحاب الفروض من يعدهم؟ نعم، بس ببطء حتى أعيد خلفك. طيب، الزوجان، الزوج والزوجة، الأبوان، الأب والجد، ونقصد بالجد أبو الأب. طيب، الزوجان والأبوان والجدان ستة، ثم البنت، بعد البنت من؟ لا، بنت البنت، عفوا، بنت الابن، البنت، ثم بنت الابن، ثم الأم، ثم أمها، الجدة. طبعا ما نقصد الجدة أم الأم، نقصد الجدة التي سبق ذكرها، الجدة، ثم الأخوات الثلاث الشقيقة، ولأب ولأم، ثم الأخ لأم. بعدما تذكر الأخيرة تذكر الأخ لأم. أعيدها مرة أخرى: الزوجان، الزوج والزوجة، بعدي أنت، الزوجان، الزوج والزوجة، الأبوان، الأب والأم، الجدان، الجد والجدة، البنات وبنات الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، هذه 11، والأخ لأم هذا 12. تفضل شيخ مرة ثانية. الوالدان، الأب والأم، والجدان، الجد والجدة، وأنك أنت مو متزوج فما قلت الزوجان، مو متزوج صح؟ طيب إذن الزوج والزوجة، أيوة، والبنت وبنت الإبن، والأخ لأم، أحسنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأخ لأم. طيب نسي أحد؟ ما في مشكلة، إن شاء الله ما نسي أحد. طيب سامحونا اليوم أعيد بسرعة من باب التذكير أولا، ثم حتى نشرع في درس اليوم، لأن درس اليوم سيكون دسما ويسهله الله إن شاء الله. طيب ثم تكلمنا عن العصبات، من يذكرنا بالعصبات شيخنا؟ ثلاث أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نحن سندرس الجميع: العصبة بالنفس، وهؤلاء من يهمون، يعني من يهمنا الآن، والعصبة بالغير سندرسها مع صاحبة الفرض، يعني سندرسها مع صاحبة الفرض، لن نخصها، يعني موضوع العصبة بالغير لن نخصه بباب. هم علماء المواريث درس العصبات عندهم درس منفصل، درس العصبات بأنواعه الثلاث درس منفصل، لكن في هذه الدورة نتكلم عن العصبات، أعني العصبات بالنفس، الرجال الذين سيعدهم أخونا الكريم. أما العصبات بالغير والعصبات مع الغير سيأتون مندرجين تحت البنات والأخوات إن شاء الله عز وجل. طيب من هم؟ الابن وابن الابن، الأب والجد له، الأخ الشقيق، الأخ لأب، والأخ لأم، صاحب فرض، أحسنت، الأخ لأم ليس معنا. طيب قبل العم الشقيق، الأخ الشقيق والأخ لأب، بعدين وأبناؤهم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ثم ذو الولاء ذكرا كان أو أنثى. ذو الولاء هنا ذكرا كان أو أنثى، وكما ذكرت لكم أن العلماء قالوا ليس في النساء عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء عصبة إلا المعتقة. طبعا المعتقة هذه كلمة مختصرة يندرج تحتها معتقة المعتقة، كما إذا تيسر سأذكره في آخر الدورة. طيب أطلب من الأخوات أن يكتبوا جهات العصبة بالنفس، وأنا أسأل الإخوة اكتبوا جهات العصبة بالنفس مرتبين: 1 2 3 4. طيب بعد ذلك تكلمنا عن ميراث العصبة بالنفس، كيف يرث العصبة بالنفس، وبينا، طبعا لا تذكروا الجهات لأن الأخوات سيذكرون الجهات، بينا أن العصبة بالنفس أولا كيف يرثون من المال، كم يأخذون من المال، من يجيب؟ ليس ترتيبهم، كم يأخذون من المال؟ أنا أريد وجوه جديدة. شيخنا إن لم يكن هناك صاحب فرض، شيخ شوف لي، أظن في مشكلة فوق ما يكتبون شيء، أظن في مشكلة في اللوحة. طيب إن لم يكن هناك صاحب فرض، أخذوا أو أخذ كل واحد جميع المال. طيب تمام الحين، تمام شيخ، تمام. طيب كمل. إن كان هناك صاحب فرض أخذ الباقي إن كان هناك باقي. هذا نفهم منه ماذا؟ أنه قد لا يكون هناك باقي. ثم بعد ذلك واضح، من الثانية واضح يسقط، إذن الأولى يأخذ كل المال إن كان عفوا إن لم يكن هناك صاحب فرض. يعني مثال واحد يعطيني مثال مثال سهل.
مات رجل وليس له إلا عم.
مات رجل وله عم شقيق أو عم لأب، المال لمن؟ لهذا العم، لأنه ليس هناك صاحب فرض، ليس هناك صاحب فرض. أنا سأستخدم هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لكن سأقول لكم فائدة. يعني النبي ما كان يقصد ألحق الفرائض ألحق النصف والربع، النبي كان يقصد من كان في القرآن فألحقوه بما ذكر القرآن فرضا كان أو تعصيبا. لذلك علماء المواريث القدماء يقولون الأصحاب الفروض في كتاب الله، ثم بعد ذلك يقولون أصحاب الفروض في عرف الفرضيين. في عرف الفرضيين في عرف أهل المواريث أصحاب الفروض هم أصحاب النصف والربع والثمن والسلس والثلث والثلثان. طيب، والثلث والثلثان واضح. لكن في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا التقسيم موجود، النبي ما كان يقسم هذا التقسيم. يعني ما كان النبي يقول أصحاب الفروض هم أصحاب النصف، ما كان يقول هكذا. وهذا طبعا ليس بشرحي أنا، بشرح حديث قديمة أنه يقول ما في القرآن طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب ولا فرض؟ تعصيب، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. أو في آخر سورة النساء يقول الله عز وجل وهو يرثها، أي أخوها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا فرض ولا تعصيب؟ هذا تعصيب، وهو يرثها، ما في فرض، تعصيب. هذا في لفظ النبي هذا فرض، ما فرضه الله في القرآن ما ذكره الله في القرآن فألحقوه بأهله، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر. المقصود نرجع لموضوعنا، هاي بس فائدة حتى أنا أستخدم الحديث ثم ما يكون فهم الحديث هكذا. يعني المقصود صاحب الفرض عفوا صاحب التعصيب بالنفس إن لم يكن هناك صاحب فرض فهو يأخذ المال كله واحدا كان أو أكثر شراكة كما سيأتي. طيب، وإن كان هناك صاحب فرض أخذ الباقي. إن كان هناك باقي، نفهم من العبارة النقطة الثالثة، إن لم يكن هناك باق فإنه يسقط إلا الإبن، إلا الإبن. طيب يقول لي واحد الأب ما يسقط، العلماء قالوا إلا الإبن، فيقول لي واحد الأب ما يسقط أبدا، شو الجواب؟ أنا أجبت في الدرس الماضي، شو الجواب؟ أجبت من ضمنا، لا سؤال، العلماء يقول الابن الوحيد الذي يستثنى من قاعدة السقوط. آخر قاعدة تقول يسقط العصبة، الأب عصبة ولا مش عصبة؟ عصبة. القاعدة تقول يسقط الأب إن لم يكن هناك باقي، أو يسقط الجميع إلا الابن، حتى ابن الابن يسقط، الابن فقط. كيف نجمع بينها وأن الأب ما يسقط أبدا؟ لا،
الأب له حالة أن حالة فرض حالة رسول.
أيوة، أيوة، التي تسقط حالة العصوبة. العلماء كانوا يشرحون درس العصبة، فإذا قالوا العصبة يسقط، نعم يسقط، الأب يسقط من التعصيب إذا ما كان هناك باقي. سأمثل بعد قليل بمثال ما يكون في باقي والأب عصبة، يسقط، يسقط. هو جوابه هو هكذا؟ طيب ما المهم أن الجواب ما كان موجود، فإذا أنا أخطأت الفهم سامح. جوابك هكذا؟ أيوة، أيوة، يسقط. نعم، هذا هو كلام البارحة، بس أنا أردت الإجابة مباشرة. تقول لي يسقط من التعصيب، هذا هو جوابك، يسقط من التعصيب، فسامحني على سوء الفهم. طيب، الأخوات طبعا عندهم مشكلة في القلم. المهم الأخوات الآن قسموا الجهات، قالوا البنوة فيها الإبن، طبعا أنا موجود عندي، البنوة فيها الإبن وابن الإبن صحيح وإن نزل، والأبوة فيها الأب والجد وإن علا، الجد لأب، والأخوة فيها الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعمومة فيها العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. باقي سؤال ما في حد سألني، العصبة منهم ذو الولاء أين جهته بعد العمومة؟ لكن أنا ما ذكرتها لأني لست أدرس الولاء. ولا عصبة النسب، احفظوا هذه العبارة، عصبة النسب يقدمون على عصبة السبب. عصبة السبب من؟ ذو الولاء. عصبة النسب مقدمون على عصبة السبب. فإذا أردنا أن نجعل جهة خامسة للإرث نقول ذو الولاء. إذا أردنا نجعل جهة خامسة للإرث نقول ذو الولاء. لكن أنا لماذا لم أذكره؟ لأني أشرح ميراث العصبة بالنفس في باب النسب. لو قرأتم الأوراق اللي وزعناها هذا العنوان: ميراث العصبة بالنفس في باب النسب. طيب لماذا لم أجمعهم؟ لأن إرثهم يختلف. لماذا لم أجمعهم؟ لأن إرثهم يختلف. طريقة التوريث قليلا تختلف، أما هنا ما تختلف. عصبة النسب مقدمون على عصبة السبب. طيب نرجع لكلام الأخوات ونسأل بعض الأسئلة ثم نبدأ مراجعة أصحاب الفروض. فإذا قلنا مات شخص، خلنا أكتب بعض الأسئلة لأن ما عندي وقت، ولا كان بودي أسألكم كثيرا حتى ترسخ المعلومة. ترسخ المعلومة. طيب لو قلنا ابن أخ لأب وعم لأب، من هو المقدم؟ أريد واحد. لا أنت شيخ خلاص. من هو المقدم؟ تفضل والد. ابن ابني الأخ لأب. أيوة، عم لأب. العم لأب هو المقدم. شيخ طارق الأول، لماذا شيخ طارق؟ أيوة، بعبارة أخرى كتبوها الأخوات، كتبوا أربع جهات: جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة. ماذا قلنا؟ شو القاعدة؟ قدم من كانت جهته مقدمة. هذا اللي ذكرناه، قدم من كانت جهته مقدمة. قلت العلماء قالوا عبارة ليست من القيد، يعني ليست شرط، تنبيه. ما هي العبارة؟ وإن تباعد. هذه العبارة تنبيه، هو علمك قاعدة: قدم من كانت جهته مقدمة، قدم من كانت جهته مقدمة. واضح؟ واضح الخطأ شيخ؟ هذا في جهة العمومة، وهذا في جهة الأخوة. لأن الشيخ طارق قد يقول واحد القرب بالنسبة لي قرب للميت، فهذا أقرب للميت، هو القرب الإخوة وبنيهم، أعني الإخوة لغير أم وبنيهم، طبعا لغير أم. الإخوة جهة مقدمة بإجماع، بإجماع طبعا، بإجماع في باب من؟ في باب النسب. طيب لأن بعدين في الولاء أنا ما بشرحها، في تفصيل آخر، لكن في النسب الجهات التي كتبتها الأخت: البنوة الابن ابن الابن، الأبوة الأب والجد، الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهم، العمومة العم الشقيق والعم لأب وأبنائهم. هذه الجهات العلماء قسموها حتى يقولوا قدم من كانت جهته مقدمة، فقدمنا. ثم نأتي لشبهة أخرى، هذا القاعدة الأولى. من يعطيني مثال للقاعدة الثانية؟ أن يكونوا في جهة واحدة، ومثال في شبهة، يعني في شبهة قد يخطئ الإنسان. ابن ابن أخ شقيق،
ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب.
لا هذا واضح. ها نعم، ابن 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 أخ شقيق وابن أخ الأخوات. أريد واحدة تجي بس صح. من هو المقدم؟ ابن ابن أخ شقيق أم ابن أخ لأب؟ طيب لماذا؟ مع أن هذا شقيق وهذا لأب. طيب أيوة، لأن الجهة واحدة وهو الأقرب. بارك الله فيك. لأن الجهة واحدة، فالعلماء لما قالوا طيب أنا انتهيت من مرحلة قدم من كانت جهته مقدمة، فلو واحد قال لي أقدم هذا أو هذا لأن جهته مقدمة يكون أخطأ. هؤلاء في جهة واحدة، في جهة الأخوة، ونحن بينا من هو في جهة الأخوة. فلازم تأتي عبارة جديدة تقول بعد تقديم الجهة صار عندي مجموعة من الناس، قد يكون عشرة، قد أجعل ابن وابن أخ وابن أخ وابن ابن أخ ونوع كلهم في جهة الأخوة. فالقاعدة الأولى ما تصلح. ننتقل للقاعدة الثانية، قدم الأقرب درجة للميت، أقرب درجة، ثم وضعوا تنبيه وليس قيد. ما هو التنبيه؟ ولو كان ضعيفا، هو هذا تنبيه وليس قيد، لأنك كل اللي تحتاجه بعد استواء الجهة أن تعد 1 2 3 1 2 3 هذا إنسان وهذا إنسان، هذا 1 هذا 2 3 كل واحد منهم إنسان، وهذا 1 2 إذا من الأقرب للميت وهو في نفس الجهة يشترك مع الثاني؟ الأقرب هو ابن الأخ الأب. وأنا أعطيكم قصة طريفة ما أعرف طبعا إسنادها، لكن هي من قصص العلماء ليست من السنة حتى يعني نهتم كثيرا في الإسناد، أن طلاب العلم كانوا قديما بعد حفظ القرآن يتعلمون الفرائض، فكان الشيخ بعد ما يقرأ القرآن يرسلهم لشيخ الفرائض أو هو نفسه، فأرسله لأحد المشايخ، فهو كان يريد أن يتلقى السنة الحديث، فقال له قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فاختبره في عشر يعني عشر القرآن، يعني 30 جزء نقسمها على 10، طيب 3 أجزاء، اختبره في عشر، ثم قال له قرأت الفرائض؟ هو ما بيعطي الحديث حتى يتأكد أنه قرأ الفرائض، قال قرأت الفرائض؟ طبعا الترتيب هذا قد يختلف من زمن لزمن، بس كانوا هكذا أو في بعض الأماكن هكذا. فقال له قرأت الفرائض؟ قال نعم. فسؤال واحد، قال العم الشقيق أولى أم ابن الأخ لأب؟ من أولى؟ ابن الأخ لأب. فقال الآن تأخذ الحديث، بس سؤال واحد، من سؤال واحد عرف أنه يعرف الفرائض. هذا السؤال ملبس، أنت لأي إنسان سألته حين تخرج من المسجد وسأل أي إنسان، قل له واحد مات وعنده عمه أخوه أبوه بدون شقيق، قل له عمه أخوه أبوه وولد ولد أخوه، ولد أخوه منه مقدم؟ يقول لك العم، واحد عمي أخو أبي، وهذا ابن أخي، يعني شكله أبعد، شكله أبعد، وخاصة لو كان لأب وهذا شقيق، يعني شبهتين الآن عليك. نحن نقول لا، قدم، أو العلماء قالوا قدم من كانت جهته مقدمة. طيب يا مشايخ، بعدما انحصروا في جهة واحدة قدم من كان أقرب للميت، طيب بعد ذلك أخ شقيق أخ لأب، بقي هؤلاء. اسأل نفسك سؤال، هل هم في جهة واحدة؟ نعم. هل هم في قرب واحد؟ نعم. إياك تخطئ تقول لا، هم في قرب واحد، هذا أخ وهذا أخ، في قرب يعني بعد عن الميت، بينهم وبين الميت كم إنسان؟ ولا نفس البعد، بينهم شخص واحد الأب. فالسؤال الثالث، إن استوت الجهات واستوت الدرجات قدم الأقوى. من الأقوى في عرف الفرائض؟ الشقيق. الأقوى الشقيق والضعيف لأب. وهذا المثال لا يحصل، هالقاعدة الثالثة لا تحصل إلا في جهة العمومة وفي جهة أبنائي، في جهة العمومة وجهة الأخوة، يعني مستحيل في جهة الأبوة يكون فيه شقيق، ولا في جهة البنوة يكون فيه شقيق، مستحيل ابنك يكون شقيق والثاني لا، هذا كلهم أبناء، كيف يكون شقيق يعني؟ واضح؟ إذا القاعدة الثالثة كأنها مختصة بالجهتين، نحن نعمم القواعد، لكن أنت في جهة البنوة لن تصل لهذه القاعدة، إما أن يكون أحدهما أقرب في جهة البنوة، إما أن يكون أحدهما أقرب أو هم متساوين، قاعدة الرابعة. طيب فإن تساووا في الجهة، وأكد أن الترتيب مهم، إن تساووا في الجهة ثم في الدرجة ثم في القوة، كي يكون عندك ابن وابن اشتركوا في الميراث. كل هذا الكلام في بيت شعر واحد، ما هو؟ من حفظه؟ للعلامة الجعبري، هو علامة من علماء المواريث. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم مفعول به مقدم وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، الجهة أولا ثم القرب الدرجة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. طيب سكت عن القاعدة الرابعة، تفهمها بروحك، إن استوى في الجميع، استوى في الجميع صح. فإن مات رجل وترك 10 أبناء فالمال للأبناء 10، إن مات شخص وترك 10 إخوة أشقاء فالمال للـ10 الإخوة الأشقاء، فإن ترك رجل، طبعا هالمثال لاحظوا القاعدة الرابعة ما تصدق في باب الأبوة، لأن ما في 2 جنب بعض في باب الأبوة، في باب الأبوة إما
القرب عفوا في الجهة في باب الأبوة القرب فقط، لأن ما في اثنين جنب بعض، ما في جدين جنب بعض، ما في أبوين أقصد جدين وارثين، ما في جدين جنب بعض أصلا. ففي جهة الأبوة الأمر سهل، يا أب يا جد، الأب يحجب الجد، الجد يحجب اللي فوقه وخلص. في جهة البنوة الابن يحجب الابن، طيب المتساوين يرثون. في جهة الأبوة ما في متساوين، كل الشغل مال أهل المواريث في التمثيل في جهة الأخوة والعمومة، لأن هو الجهة اللي في شبهة. فهمتم القواعد؟ خلص هذه القواعد الأربعة. فلما تسأل أو تريد أن تحل سؤال تسأل هكذا: أين الجهة؟ فإن جمعت مجموعة من جهة واحدة اسأل السؤال الثاني. إن جمعت، إن ما جمعت إلا واحد هذا هو، إن جمعت مجموعة في جهة واحدة اسأل من الأقرب بغض النظر عن كونه شقيقا، من الأقرب؟ فقدم الأقرب ولو كان ضعيفا، ثم إذا استووا في القرب انظر هل في قوة بينهما شقيق لأب، فإن اختلفت فقدم الأقوى، وإن اتحدت القوة فقد اتحدوا في كل شيء صاروا جنسا واحدا. إما أن يأخذوا كل المال إذا انفردوا، وإما أن يأخذوا الباقي إذا كان هناك باقي، وإما إذا كان هناك باق، وإما أن يسقطوا من التوريث. هذا رجعنا مرة أخرى ولو أطلت النفس، لكن أنا أريد أن تضبطوا هذا الباب. ثم دخلنا على ميراث أصحاب الفروض. إحدى الأخوات تكتب لي ميراث، تكتب لي ميراث الزوج. طيب أسألكم عن ميراث الزوجة، الأخوات يكتبوا ميراث الزوج، ننظر لمن، هذا حتى أساعد الأخوات، ننظر لمن وكيف يكون التوريث. طيب أريد منكم الآن أنتم، واتركوا اللوحة عنكم خلوني معي، ما هو ميراث الزوجة؟ الأخت تكتب ميراث الزوج، نريد منكم ميراث الزوجة. لا أنت شيخ معانا، خلاص شيخ خلاص، لو في شهادات أنت انتهى موضوعك. طيب طيب لا شيخ، ها شيخ ميراث الزوجة، ننظر لمن؟ ننظر للزوج الميت. طيب إن كان له فرع، لا تقول وارث، لو قلت وارث أسألك أقول لك العم وارث، إن كان له فرع وارث، ما المقصود بالفرع الوارث؟ لا قل لي من، أولاد بنت بنتي، أولاد بنت بنتي مش أولاد، هل بنت بنتي بتأثر على الزوج؟ جاوب. طيب إذا من هم الأولاد؟ أيوة الابن، لا لا درسناهم شيخ، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها يعني بنت ابن ابن ابن. العلماء لما قالوا الفرع الوارث في الشروح قالوا هكذا: الفرع الوارث المجمع على توريثه، يعني الفرع الوارث المذكور، الفرع الوارث الذي مر معكم، الأصول التي الفروع التي مرت معكم، يعني بنت البنت لا تؤثر أبدا بإجماع. طيب إذا كان هناك ميراث الزوجة ننظر للزوج، إن كان له ولا لها ولا لهما؟ له. لماذا قلنا له؟ أيوة قد يكون عنده أولاد أو يعني أولاد وارثين من امرأة أخرى. أنت لو قلت خطأ، طبعا بعض الناس يقول يا أخي شيخ لا تدقق العبارة، أنت لو كتبت العبارة نحن نحاكم العبارة، أنا ما أعرف نيتك. أنت لو ألفت كتاب وقلت إن كان لها إن كان لهما مثلا، أنت قلت هكذا في الكتاب، قلت ننظر للزوج، أو ما قلت ننظر للزوج، قال بعض الناس يقول ميراث الزوجة إن كان لهما ولد، هو قال لهما، شو تفهم من لهما؟ لهما. لا لا الله، حتى الله عز وجل في كتابه ما قال هكذا، قال ولكم، أو خلنا ناخذ ميراث الزوجة، نحن زوجة للزوجة، نحن زوجة صح، ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم، لكم هل قال لكما؟ هل قال لها؟ لا أبدا ما ننظر لها، ننظر له. فإن كان له ولد كم يأخذ؟ إن كان له ولد كم تأخذ؟ الثبل. وإن لم يكن له ولد الربع. يقول العلماء إن كان له ولد منه عفوا منها أو من غيرها، منها أو من غيرها. وهذا جواب الأخوات، تقول الزوج ننظر للميتة، تقول الزوج ننظر للميتة. فإن كان لها فرع وارث، تفضل يا أختي، إن كان للميتة ميتة فرع وارث، اتركوها كم؟ الربع. إن كان لها فرع وارث فللزوج الربع، وهذا قول الله عز وجل. طبعا نبدأ بالنصف، هو قول الله عز وجل: إن لم يكن لها فرع وارث، يعني أنت في المسألة عن من تبحث؟ عن الابن لا تبحث عن ابن هو الميت أكيد، مات شخص وترك ابن وابن ابن مثلا وزوجة، ماذا تفعل؟ تعطي الزوجة ثمن، تعطي الزوجة ثمن. وإذا كان زوج مات شخص ترك الزوج وابن، تعطي الزوج الربع الأقل، الزوج الأكثر النصف الأقل الربع. تنظر للميتة في المسألة إن كان لها ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن وإن نزل أبوها، تنظر لهؤلاء، فإن وجدت أحدهم بعيدا أم قريب وجدت أحدهم فالزوج يأخذ الربع. كما قالت الأخت، وهذا الولد الذي من المرأة لو كان منه أو من غيره أو من زنا، هذه المرأة اللي هي زوجة الرجل، أفضل الرجل تزوج امرأة كان عندها ولد من زنا، تابت ثم تزوجها، ولا الزاني لا ينكح إلا زانية، فتابت ثم تزوجها، هذا الولد لو ماتت الزوجة يحسب على الزوجة ولا ما يحسب عليه؟ يحسب عليه، لأن النبي قال الولد للفراش. أما العكس لا، يعني الأخ اللي ذكر ميراث الزوجة، الولد الأب هذا لو كان عنده ولد من زنا ما يحسب على الزوجة، لأن الولد للفراش وليس للزوج. طيب، ثم العلماء تكلموا مستقبلا عن ميراث ولد الزنا، جعلوا باب، لأنه يرث من أم ما يرث من الأب، فيكون له باب، وميراث اللعام كذلك. طيب، المهم نرجع لكلام الأخت، الكلام صحيح. نقرأ القرآن، يقول الله عز وجل في هذا المثال: ولكم يا أزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والولد المقصود به الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم أيها الأزواج الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني لابد أن يخرج الدين ثم الوصية ثم يأتي الميراث، هذا التنبيه الأخير ما يعنيكم أنتم الآن. طيب، أما المثال الثاني، قول الله عز وجل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. أما مثال الأخ هو الثمن، هذا ولهن الربع مما تركتم إن كان، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. طبعا لفهم المواريث يحفظ الآية، يحفظ القرآن، وما يخطئ في الترتيب لأنه يقرأ بفهم صحيح. طيب، هذا ميراث الزوج، هذا ميراث الزوجة، نريد واحد من الإخوان يعطينا ميراث الأب حتى نبدأ اليوم إن شاء الله في ميراث الأم وميراث البنت، وسأبدأ بميراث البنت قبل لأن أسهل. طيب، ميراث الأب،
إن كان
الأب ننظر لمن؟ لا، ننظر للميت، ريح نفسي، قل ننظر للميت، لا تقول لابنه ولا لبنته، ننظر للميت. ميراث الأب، ها، ميراث الأب، ننظر للميت. نعم، له فرع، أنا أختصر، ليس له، ما يضر ما يضر، أنا عقب ترتيب ما عندي، ليس له فرع، الميت ليس له ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، فالأب عصر، يأخذ كل المال إذا انفرد، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن كان هناك باقي، وفي هذه الحالة لا يسقط التعصيب المطلق، ما يسقط، يشبه الابن، لكن هم لما حكموا يسقط حكموا في ميراثه عموما، أما في التعصيب المطلق مستحيل يسقط، بالتمثيل يعني بالتجربة مستحيل يسقط، مهما حاول تضع أمام ناس ما يسقط، لكن هناك سيسقط إن شاء الله. طيب، طيب، له فرع وارث، أولا القرآن ماذا قال؟ ماذا حكم؟ عموما سدس، القرآن حكم بالسدس، حكم سدس خلاص، القرآن حكم بالسدس، التفريق اتركوه الآن، القرآن ما حكم مع البنات السدس والباقي كما قال العلماء، القرآن حكم له بالسدس، يقول الله عز وجل: ولأبويه، الآن اتركوا الأم، الآية تشمل الأبوين لكن نحن نريد الأب، ولأبويه لكل واحد منهما، كما قلت دقة القرآن، لو قال ولأبويه السدس قد يشتركون، قد يأتي عالم ثاني يقول لا لا لكل واحد سدس، أنا أفهم الآية هكذا فيصير خلاف، طبعا إن لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن جاء صريح: ولأبويه لكل واحد منهما، لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي الميت إن كان له ولد، والولد في الشريعة ذكر أنثى، وبين العلماء من يقصد بالولد، لذلك غيروا العبارة قالوا فرع وارث، لأن الولد يشمل بنت البنت، فقالوا عبارة مواريثية، عبارة خاصة بأهل الفرائض اللي هي الفرع الوارث. طيب، فإن كان له الميت ولد، القرآن حكم بالسدس دون تفريق، دون تفريق. فأسألكم سؤال، لو عندنا مثال في أب وفي ابن، أول شيء انطبقت القاعدة ولا ما انطبقت الآية؟ له ولد، فالأب كم يكون ميراثه؟ ثم بعد ما نورث أصحاب الفروض ماذا نفعل؟ أولى رجل ذكر، هذا أو لذلك. فالعلماء لما جربوا مع البنت قالوا هذا أب وهذه بنت. الآية ماذا قالت؟ سلس. الآية ما تكلمت عن العصبة، لكن طبق الحديث أولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر في هذه المسألة؟ هو، حتى لو كان العم موجود هو. بعض الناس يخطئ لما نعطيه أب وبنت وعم، يقول الأب إذا في فرع وارث سلس صح، ويقول البنت النصف كما سندرس اليوم، ثم ينتقل يبحث عن أولى ذكر وينسى أن أولى ذكر من؟ الأب. هو تبحث عن أولى ذكر ليش؟ هو ينسى لأنه أعطاه فرث فينسى أن ينظر إليه. فالعلماء ريحوك، قال إذا كان له للميت فرع فالأب، إن كان الفرع مذكر، أنا أفضل عبارة فيه مذكر، لأن واحد يقول لي مذكر ومؤنث مع بعض يعتبر مذكر، إذا وجد الذكر خلاص. فإن كان الفرع مذكرا أو مذكرا ومؤنثا، المهم فيه ذكر، الفرع فيه ذكر، فالسلس فقط. وإن كان الفرع مؤنثا فقط، يعني من مؤنث؟ بنت وبنت ابن، وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن 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 هكذا، سلس زايد الباقي. افرض أنت أخطأت وأنت تحل نسيت أن كان الفرع مؤنث وتعطي سلس زايد باقي، ابحث عن أولى ذكر ستجد الأب أولى ذكر تعطيه الباقي. لكن كقاعدة المفروض أنت تجيب مباشرة، تقول هذا فرع مؤنث سلس زايد باقي. طيب هذا الباقي قد لا يأخذه؟ نعم هذا الباقي قد لا يأخذه. نضرب مثال، لو قلنا بنتان ثلثان، ثلثان كم باقي؟ ثلثان، باقي ثلث، والثلث ثلثان صحيح؟ الثلث ثلثان. فنقول أب ونقول أم، ثلث ثلث، لكن الأب مش ثلث مع الباقي؟ أي نعم، هو حكمه حكمه مش ثلث مع الباقي. أين الباقي؟ ما في باقي. نعم بس سؤال، لو كان بنت يكون نصف يبقى شيء يكون له، واضح؟ وفي سبب ثاني، لأن واحد استشكل عليه إشكال قديم، هو ما استشكل علي أنا، هو أخذ مني الكلام ثم ذهب إلى بلده، فواحد قال له لما تشوف في فرع مؤنث فقط الأب عطي الباقي بدون كلمة سدس. طبعا أول شيء هذا تجاوز القرآن، أول شيخ سواه أخطأ فيه تجاوز القرآن. فإن قلت له تجاوزت القرآن شو يقول لك؟ المهم الميراث وصل، يعني هو ما يقصد يعني يلغي القرآن، حاشا لله، ما نستطيع أن نتهم هذا التهمة، لكن يقول لك يا أخي يعني الآن نحن فاهمين، لكن هو أنت هذه عملية يعني ما لها قيمة، أنا أعطي السدس وأعطي الباقي، ليش أعطي الباقي؟ شو رأيكم في الكلام؟ وليش خطأ؟ أبغي دليل. انسوا الآية، الآية لو استشهدنا بالآية خلاص. ها في حال عند جواب؟ أيوة، في شيء في المواريث اسمه تزاحم الفروض. يعني لو نفس السؤال سأعيد، والأخوات والإخوة إذا في حد ما فهم يسألني. هو الشيخ أول شيء، أولا ما هو السؤال عشان نفهم على بعض. الأخ يقول لما تشوف فرع مؤنث بنتان مثلا وأب، أنت ماذا تحكم للأب؟ سلس زائد باقي، والبنتان ثلثين. هو الرجل يقول يا أخي خذ قاعدة مني، يقول حق الأخ صاحبي خذ مني قاعدة، كل ما تشوف فرع مؤنث احكم للأب بالباقي، لأنه في رأيه إما أن يكون فيه سلس وباقي فأعطيه السلس والباقي بكلمة باقي، ألغي كلمة سلس، وإما أن يكون الباقي سلس فعلا فأعطيه سيأخذ السلس. فأنت لو استخدمت باقي في خطأ، فهمتوا علي؟ كأن في خطأ. أسألكم فهمتم الإشكال؟ أول واحد قال لك، ما لعيت أحس أن بعض العيون، واحد قال لك هذا الأب لما تشوف في فرع مؤنث أعطيه الباقي، فأنا أسأله خطأ سلس زايد باقي، هو يقول لي شيخ تعطي السلس بعدين تعطي الباقي، ترى هو يأخذ كل شيء. قلنا طيب افرض ما بقى إلا السلس، يقول الحمد لله ترى هو الباقي. نسي شيء واحد، إن قد ما يبقى السلس أصلا، صاحبنا قد ما يبقى له سلس. كيف؟ بنتان زوج أم، الأم سلس، الزوج ربع، في سلس أصلا. لو أعطينا الأب باقي، لغينا كلمة سلس وعطينا الأب الباقي كما يقول صاحبنا، هو أصلا ما باقي شيء، فأنت وهكت الأب، أدخله في السلس معهم يصير شيء اسمه عول، أشرحه في وقته، يصير أخذ شيء، هكذا يأخذ شيء، كلهم ينقص نصيبهم. يسمون مثل واحد مديون، أنتوا تطالبوني كلكم، الله يستر، أنتوا تطالبوني كلكم بألف درهم وأنا عندي 500، شو أسوي فيكم؟ أقسم عليكم بس بالنسب. افرض هذا يطالبني بـ400 وهذا يطالبني بـ300 وهذا يطالبني بـ200، أرجع بتساوي؟ لا لا، محاصصة. أحسنت. وشو دارس أنت؟
شريعة.
زين، محاصصة صح، أحسنت. اثنين يعرفون المحاصصة، اللي دارسين شريعة واللي في سوق الأسهم يعرفون المحاصصة. طيب فهمتم الأخوات؟ فهمتم؟ فهمتم الفكرة؟ انسوا الموضوع. فهمتم الفكرة؟ أنك لا يجوز أن تقول للأب مع الفرع المؤنث أعطيه الباقي. فهمتم؟ لا يجوز أن تقول أعطيه الباقي إذا كان في فرع مؤنث، حتى لو وافقت الحق. حتى لو وافقت الحق. في قصة يذكرونها أهل المواريث، أنا قرأتها في المقنع شرح المبدع، المبدع شرح المقنع، يقول ابن مفلح، يقول يذكر قصة أن الشعبي والحجاج، ترى الحجاج كان عنده في القرآن، معروف أنه كان من أهل القرآن وعنده في الفرائض، فسأل الشعبي قال ما تقول في بنت وأبن؟ فالشعبي قال هكذا نفس السؤال، ما تقول في بنت وأبن؟ فقال البنت لها النصف والأب له الباقي. صح الجواب؟ لا، السدس زايد الباقي. هذا الشعبي جاء طبعا على القصة المذكورة عند ابن مفلح، قال أن الحجاج سأل الشعبي فقال له بن ما تقول في بنت وأبن؟ فقال البنت لها النصف والأب له الباقي. صحيح، ترى ما أخطأ أبدا ولا خطأ، هذا شرع الله. فالحجاج شو قال؟ قال أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ. أصبت في المعنى لأن فعلا سيكون لها الباقي، لكن قال أخطأت في اللفظ. قال لو قلت للبنت النصف وللأب السدس مع الباقي، فقال الشعبي أصاب الأمير. صح، بس لعل الشعبي أراد يروي المعنى، لأن هالمثال يحق لك تقول هكذا، لكن شرعا لابد أن تتقيد بالنص، الله قال هكذا تقول هكذا، والمتعلم يلزمه حتى لا يخطئ إذا صار في عول، يلزمه. طيب جزاكم الله خير. ثم ميراث من؟ اليوم بدأنا خلاص؟ طيب بدأنا، إذا الحمد لله. الآن نبدأ بميراث، انتهينا من ميراث الزوج، ميراث الزوجة، ميراث الأب. في إشكال؟ في إشكال؟ طيب الحمد. الأخوات في إشكال في ميراث الزوج أو الزوجة أو الأب؟ الحمد لله. طيب الآن ندخل على ميراث مفروض من؟ الأم، لأن قلت الزوج وزوجة، أب وأم، لكن أعتذر عنكم، يعني أتجاوز إلى البنت وأرجع، لأن الأم شوي فيها تفصيل وفيها مشركة وفيها عفوا عمرية، فيعني ما أبغي أخليها للنهاية والذهن صافي. ميراث البنت لأول مرة لن ننظر للميت، دائما نقول انظر للميت، له ولا ليس له، ما غيرنا القاعدة، لكن هذه المرة في ميراث البنت ننظر لها، ننظر لها. طبعا لما أقول ميراث البنت، الألف واللام جنس، يعني ميراث البنت واحدة أو أكثر، هذه الألف واللام للجنس، يعني واحدة أو أكثر. وبعض علماء المواريث يقول ميراث البنات. طيب لو قال بنات هل يقصد الجمع؟ لا، لو كان يقصد الجمع ما يصح تقول واحدة أبدا. لو قال ميراث البنات يقصد جنس البنات، ولو قال ميراث البنت يقصد جنس البنت واحدة أو أكثر، ما يضر، لأنه سيقسم الآن واحدة أو أكثر، كيف يقول بنات؟ طيب ميراث البنت ننظر لها، لها أي إنسان ذكرا كان أم أنثى عنده ابن، يعني إذا رزقه الله عنده ابن وبنت، إما أن يكون له ذكور فقط، ذكور درس العصبات، قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا، واحد مات وما ترك إلا إناث، مش صحيح؟ مش مو هذا هو كلام الله؟ يهب لمن يشاء إناثا، الله يقصد فقط، فقط أكيد يقصد فقط، لأن بعد كذا بعد قليل سيقول أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طبعا بعض الأخوان يعني ما نحسبكم ما يظن الزواج، يعني يظن يزوجهم يعني يتزوج، لا لا، يزوجهم يعني يعطيك ذكر وأنثى. طيب إذن يهب لمن يشاء إناثا، هذا صاحبكم، أنا عندي إناث نسأل الله يبارك فيه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أي فقط، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، شو الحالة الباقية؟ ويجعل من يشاء عقيما. صحيح؟ سؤال، إذن كلامي عن البنت وليس بنت الابن، أعيد كلامي الذي سأقوله هو ميراث البنت، فالبنت إما أن يكون معها ذكور كما قال الله عز وجل من الذكور اللي أقصدهم؟ الابن فقط، ما علي من ابن الابن وإن كان هو في الولد. أنا لا أنظر في ميراث البنت إلا لأخوها، إلا لأخيها، لا أنظر في ميراث البنت إلا لأخيها. هل ممكن يكون غير أخوها؟ هل اللي جنبها، الذي بمقابلها، هل ممكن يكون غير أخ؟ إذن هو أخ، لكن في المسألة ماذا يأتي؟ ابن. في المسألة يأتي ابن. فاهمين الكلام؟ إذن أنا لو جاني سؤال مات شخص وترك بنتا واحدة أو أكثر، أول شيء أبحث عنه الابن، أول شيء أبحث عنه المعصب. طبعا يسمى المعصب، هذا هو العصب الآن بالغير اللي ما ذكرناه. أنظر للمعصب، من هو؟ الابن فقط. ليش أسرع أقول فقط؟ حتى ما تنظر لابن الابن. بين قوسين الابن أخوها، طبعا أخوها في الحقيقة، يعني هو أخوها في الحقيقة، أخوها من أب، أخوها من أم، ما يضر، لأنه هو ابن الميت، نحن نورثها من أبوها، نحن نورث هذه البنت من أبيها أو أمها، من مورثها، واضح؟ فنحن ما يهمنا أخوها هذا من وين جاي، هذا أخوها ولا مش أخوها؟ أخوها. في المسألة ماذا يسمى؟ ما يسمى أخ، يسمى ابن. مات شخص وترك بنت أو أكثر، أو أكثر، ومعهم لو ابن واحد أو أكثر. إذا وجدت الابن مع البنات فلها نصف ما لمورثها أو نصف ما لمعصبها، ما لمعصبها. أنا أسألكم سؤال، لماذا لم أقل فللذكر مثل حظ الأنثيين كما قال القرآن أفضل؟ لماذا لم أقل هذه العبارة؟ لأن هذه العبارة ميراث الذكر، الله بدأ بالذكر، من الذكر فهمت الأنثى، فقال فللذكر. لكن أنا الآن أعطيك ميراث البنت، فالعلماء في الكتب يقولون فلها نصف ما لمورثها، يعني ما لمعصبها أو مورثها، عفوا ما لمعصبها، مورثها خطأ، عفوا عفوا، فلها نصف ما لمعصبها. لا لا، بالنسبة للميت هو ابن ولا أب؟ أب. عندي إنسان مات شخص وترك ابنا وترك بنتا، هما علاقتهم ببعض ماذا؟ إنسان مات وترك ابن وبنت، هم علاقتهم ببعض ماذا؟ علاقتهم ماذا؟ إخوة. طيب سؤال، الأب كان متزوج امرأة ثانية وهذا ابنه، ابنه هو الآن ميراث منه سيأتي، هو الذي مات، مات شخص يعني أب أو أم، مات شخص وترك ابنا وبنتا، خلنا في البنت، وترك بنتا وابنا، هؤلاء ما علاقتهم ببعض هم، لكن في المسألة ما يأتي أخ شقيق وأخ لأب، في المسألة يأتي مات شخص وترك ابن وبنت، ما لنا علاقة أنهم إخوان ولا إخوان من أي نوع، من أي نوع من الأخوة، ما يهمني، ما يفرق إذا كانوا أبناء، ما يفرق، لما يكون إخوان الميت يفرق. لما أقول لك مات شخص وترك أخ شقيق أخ لأب، نعم يفرق. أنا هل قلت الكلام؟ أنا ميراث ماذا؟ ميراث من نتكلم؟ ميراث البنت، بنت. بس أنا أنبهك يعني حتى ما تلتبس تقول لي والله هذه بنت فلان بس من حرمة ثانية. أنا شو دخلني من أي حرمة تكون؟ أنا ابن بنت الميت ولا مش بنت الميت؟ خلاص إيه بنته خلاص. ها أيوة، ننظر للميت إن كان له أبناء، يعني خلي ننظر للميت إن كان له ذكر فيكون لها كذا، ما يضر، أظن ما يضر، لكن أنا لعلي أنا تعودت أشرح بهذه الطريقة. نعم فهمت قصدك، هو يقول لماذا نقول ننظر للميت فإن كان له ابن هكذا، ينف، لكن سامحني أشرح بالطريقة هذه حتى تعودت عليها. فننظر للأخت، للبنت هذه، إن كان لها أخ يعني ابن في المسألة ابن يعني. فلو أعطيك سؤال أقول مات شخص وترك بنتا وعشرة أبناء، كم تأخذ البنت هذه؟ نصف ما لمعصبها، نصف الواحد منهما مش نصف الكل، نصف ما لمعصبها يعني نصف ما لمن عصبها، مش نصف الكل، نصف الواحد يعني. أو بعبارة القرآن، لأن القرآن حكم على الذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هل تكون البنت في الحالة هذه صاحبة فرض؟ لا، تكون عصبة بالغير. ما معنى بالغير؟ عصبها غيرها، عصبها غيرها، هي ليست عصبة. فإذا أخذنا أول عصبة بالغير وهي، فالحكم، الحكم هنا، الحكم عصبة بالغير، بالغير. كيف مسألتها توريثها سنأتي، المهم أنت تعرف الحكم. إذا لما أجد الابن ما يهمني أعداد البنات، واحدة أو أكثر، كلهم يعصبنا، كلهم يأخذنا نصف ما للذكر الواحد. فإذا كان المال 3000، 2000 للابن و1000 للبنت، 2000 للابن الميت و1000 لبنت الميت، واضح؟ طيب لو زاد عدد البنات كذلك نفس الكلام، ما في ثلثان، مدام في ابن ما في ميراث، ما في فرض، مدام في ابن ما في فرض، فهمتوا؟ إذن أول شيء أبحث عنه كما كنت في الزوج، أول ما أبحث عنه من؟ الفرع الوارث للميتة. كما كنت في الزوجة أبحث عن من؟ الفرع الوارث. هنا في البنت أبحث عن من؟ الابن، الابن وليس ابن الابن، بس أبحث عن الابن. فإن وجدته اشبك بينهم بخط، يعني هذا بنت، ثم أقول لك أب، ثم أقول لك زوج، ثم أقول لك عم، ثم أقول لك في النهاية ابن وليس ابن ابن. ماذا تفعل؟ تصل بينهما حاليا يعني، وأي مكان تكتب عصا بالغير، تكتب بالغير. أما هذا من يقول ميراث هذا؟ ميراث الأب، ميراث الأب كم؟ سلس لوجود الفرع الوارث. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. العم محجوب بمن؟ بالأب ولا بالابن؟ الأقوى لا، العلماء يقولون نعم هو كلاهم يحجبه، لكن العلماء يقول فإن كان له أكثر من حاجبي، يعني العصبة له أكثر من حاجب، فالنسبة لأقوى حاجبي، النسبة لأقوى حاجب. مسألة شكلية يعني، إن شاء الله ما تضر، واضح؟ طيب في سؤال الأخوات، في سؤال؟ أعيد شيء؟ سأعيد طبعا البقية، سأرسم مرة أخرى. في سؤال؟ طيب إذن البنت إما أن يكون لها معصب الابن، يعني من هو المعصب؟ الابن، فهي فلها نصف ما لمعصبها. هم والله عجيبين في العبارات، يقول نصف ما له، نصف ما له، لأن ما نعرف كم له، صح؟ ما قالوا نصف، يعني ما قالوا نصف المال، صح؟ ما قالوا نصف المال، ما قالوا ثلث المال، كم كنت عبر تقول ثلث المال، ثلث المال حسب مثالي أنا، قال نصف مال معصبها. بس طبعا الابن دائما ما يسقط، لكن سيأتي بعد قليل من يسقط، مثل الأخ يسقط، الأخ يسقط إذا استغرقت الفروض، الأخ يسقط. ما قلنا هكذا؟ ما قلنا العصبات كلهم إذا استغرقت الفروض يسقطون؟ فإذا جت الأخت عصبة مع الأخت، عصبة مع أخيها، وقلت عبارة فلها نصف ما لمعصبها، فإن سقط معصبها سقطت هي. تفهمت الكلام؟ واحد أقول حق الشيخ هذا له نصف ما لي، فإن لم يكن لي فله نصف ولا شيء، هو له نصف ولا شيء، أنا ما لي شيء، هو له نصف ما لي أنا، نصف ما لي مش مالي، يعني ليس نصف مالي، أنا ما قلت ما له، يعني ليس نصف ماله، أنا قلت نصف الذي له، نصف الذي له، فإن لم يكن له فليس له. بس الابن ما يصدق عليه، الابن ما يصدق عليه، واضح؟ طيب إن لم يكن ليس لها معصب واحدة، نصف أكثر من واحدة، ثلثين بالتساوي، يعني يشتركون في الثلثين، واضح؟ بس فأي سؤال أعطيك فيه بنت ابحث عن ابن في دقيقة، أي سؤال أعطيك فيه بنت ولو واحدة ولو أكثر، واحدة أو أكثر، ابحث أولا عن الابن، الابن فقط، فإن وجدته ألحقه بأخيه، ألحقه بالبنت، خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم تجده فانظر هل هي واحدة فلها النصف، هل هم أكثر فلهم الثلثين، واضح؟ ما بدخل في خلاف، ابن عباس قليلا يختلف، ما بدخل فيه. تفضل. جميل جميل يا شيخ طارق، اسألني يقول لي هذا ابن ابن وهذا بنت. طيب في دليلين، الدليل الأول قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. العلماء يقولون الابن والبنت الآية فيهما أصل، البنت والابن، انسى بنت الابن وانسى ابن الابن اصلا. الايه نزلت اصلا اصاله في الابن وبنت الابن، هذا ما يختلف فيه، والباقي قياس، يعني قيس عليه الباقي. هذا اول دليل، يعني يقولون هذا اول دليل. فاذا الحكم لا بد ان يكون مرتبطا اولا باول الفرع، اول الفرع. فلا يمكن ان تسوي بين بنت وابن ابن. لكن في دليل ثاني اللي هو اسهل عند العلماء، الاجماع. اجمع العلماء في كتبه، يقول اجمع العلماء ان البنت لا ان البنت لا يعصبها الا الابن. فاذا اجمع العلماء ما نحتاج دليل اخر، لان ما في دليل اخر نص، يعني ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما احفظ. طبعا انا قرات كتب المواريث ما وجدت الدليل، ليس انا شيخ طارق، لكن ابقى اقول فيما احفظ. اذا كان في حد نقل دليل انا ما اعرف، لكن اللي اعرفه ان الاجماع منعقد ان ابن الابن لا يعصب البنت. والدليل الاخر قالوا الايه هذه اصاله في الابن، هذا الدليل القياسي في الابن والبنت، فما دونهما قياس، والقياس لا ياخذ، يعني بمعنى ليس له قوه الاصل، فلا يقدم على الاصل احد. والدليل الاقوى وهو الاقوى الاجماع، اجمع العلماء ان الابن ان البنت لا يعصبها الا الابن اخوها، هكذا بالعباره. طيب تمام شيخ طارق، إذن انتهى درس البنت. هل في سؤال؟ أنا سأمثل بعد قليل لما درسكم إن شاء الله نأخذ الأم الآن، أو نأخذ الأم ونعطي أمثلة. طيب في سؤال؟ سيأتي في درس بنت الابن، نعم يعصبها، نعم ابن الابن يعصب بنت الابن، نعم. لكن ما نستعجل الجواب لأن سيأتي درس لبنت الابن، درس منفصل، بس سؤالك صحيح. طيب نعم، عصبة بالغير، بالغير، وسنعرف ما الفرق بين بالغير ومع الغير في وقته. نرجع لموضوعنا. نعم تفضل. هي. في حالة هي. نعم لا، الآية تقصد فلكل ذكر مثل حظ أنثيين، الآية تعني فلكل ذكر مثل حظ أنثيين. اي نعم، أعطيك مثال من عندي، ما قل لي المثال، مات شخص وترك كم ابن؟ ابن وأربع بنات. الابن يعطى سهمين، سهمين تعطي سهمين، وكل بنت تعطيها سهم، كم صاروا؟ ستة. تقسم المال على ستة صح؟ لو قلنا 6000، لو قلنا 6000 تقسم على 6 كم يطلع؟ 1000 لكل بنت، 1000 وللولد 2000، وهكذا. باختصار كل ما يكون عندك ذكور وإناث عصبات ماذا تفعل؟ عد الإناث 1 2 3 4 5، قول 5. كم ذكر عندك؟ 1 2 3 3 في 2 6 6 و5 11، تقسم المال على 11. أو بعبارة أسهل يعني، ها ابن تكتب هكذا، ابن ابن ابن، ثم مثلا كتبت بنت وبنت، انت بالقلم في دقيقة واحد اثنين اربعة ستة ثمانية، تقسم المال على ثمانية، خلاص واضح الجواب؟ طيب في سؤال؟ طيب بس فلوس ماشية، ولكن سوينا عملي. طيب ان شاء الله الدورة الجاية يصرفون لنا فلوس، يصرفون لنا ميت. طيب زين تفضل. إيه هي بس سيأتي في درس بنت البنت، بنت الابن. نعم نعم، لو كان في ابن ابن ومع بنت ابن للذكر مثل حظ الأنثى، بس في حاجب قبل، يعني أنا ما أبغى أشرح ليش، لأن يعني في حاجب تنظر إليه قبل، يعني ما في حاجب. أنا ما قلت لكم أول خمسة ليس لهم حاجب، حجب وحرمان الزوج والزوجة، الأب والأم، البنت، أنا قلت ليس لهم حجب وحرمان، فعشان لا تدخلوني في شيء قد يكون له حاجب فتستعجل، أعطيك حكم وما تكمل الدورة تقول الشيخ قال، توهق. طبعا أنت تعرف الجواب، أعرف أنت تعرف الجواب. طيب نرجع لموضوعنا، ميراث الأم، ميراث الأم، والوقت بدأ يضيق علي لكن إن شاء الله الله ييسر. ميراث الأم أوله سهل، ننظر للميت مثل الأب، الأم كالأب وآيتها هي آية الأب، بس في زيادة، له الميتة له فرع وارث، ولا انتظروا ها سأزيد عبارة هنا، سأزيد عبارة هنا،
وهني ليس له فرع وارث ولا سأزيد عبارة هنا ولا سأزيد عبارة هنا.
طيب إذن الميت ننظر أولا له فرع وارث ولا ليس له فرع وارث. هذا شيء تكرر معنا مع الزوج وتكرر معنا مع الزوجة وتكرر معنا مع الأب والآن تكرر معنا مع الأم. لكن مع الأم سيزيد شيء آخر سأضيف، أما مع الأب والزوج الزوجة فقط. فإذا نطبق أولا لأنه لو وجد خلاص. فإن لم يكن له فإن كان للميت فرع وارث ما أحتاج أنظر لولا هذا إلى الآن ولا نحتاج ننظر، نعم، لكن إلى الآن ما أحتاج. طيب فالله يقول في كتابه ولأبويه الأم داخلة ولأبويه السدس مما ترك، شو الآية؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني الأم ينطبق عليها ولا ما ينطبق؟ ينطبق بدون تفصيل بين ذكر وأنثى مثل الأب، وقلنا الأب له علة خاصة يعني. فكم يكون الميراث؟ السدس. هكذا الله سبحانه وتعالى حكم. لكن إلى الآن لو لم نجد مفروض يكون الأم كم؟ الله أعلم، صح؟ هي الأم تنتقل للثلث، مفروض الأم يا ثلث. لكن في شيء يختلف عن الأب، ولا إخوة. ولازم أشرح ما المقصود بالإخوة، لأن الولد عارفينه، ما المقصود بالفرع عارفينه، لكن ما المقصود بالإخوة أنا أظن بيكون في كلام إن شاء الله الحين ببين لكم، لعلكم مو فاهمين عدل، لعلكم إن شاء الله فاهمين. سؤال، إذن لو في إخوة كذلك سدس، صح؟ إذن له فرع وارث، عفوا أو لو فرع وارث أو إخوة، عفوا لو فرع وارث أو إخوة أو يعني شو لا يلزم وجودهما معا. وهذا من اللي يتساهل في بعض المبتدئ، شو يكتب؟ يقول ميراث الأم إما أن يكون له فرع وارث وإخوة. إذا كان يقصد واو بمعنى أو صحيح، لكن هو ليس الواو بمعنى وجودهما معا، ولا وجودهما معا عشان تكتب المواريث ماذا يقولون؟ ترث الأم السدس بأحد شرطين، ولم يقل بشرطين. لو أنا وأنت نكتب شو نقول؟ بشرطين، وأنت تقصد أحد شرطين، لكن تقصد هذه ما يعرفونها. أنت تموت ويبقى كتابك، واللي يقرأ كتابك شو عرفه شو معنى بأحد؟ ولا هو يعرف لغة عربية بشرطين، يعني بشرطين، مش صح؟ هو يقول بأحد شرطين. فأحد شرطين إذا كان في ولد سدس، وإذا كان في إخوة سدس. ما المقصود بالإخوة؟ من يقول لي؟ قال في واحد، أنا كيف أسمعك؟ قول. لا، ما المقصود بالإخوة؟ ها؟ زين، اثنين فصاعدا. أعطانا أول إشكال، كم عددهم؟ الظاهر قد يكون واحد جنس الإخوة، قد يكون ثلاثة مش اثنين. فالأخ جزاه الله خير قال كلام، وكلامه صحيح، قال الإخوة المقصود اثنين. هل واحد يأثر في الأم يخليها سدس؟ أسألكم، هل واحد يخلي الأم سدس؟ لا. إذن أول شيء أعطانا إياه المقصود بالإخوة اثنين فأكثر، تمام؟ طيب شيخ طارق شو الإضافة؟ أول سؤال اثنين، ذكورا أو إناثا؟ يعني لو كان في أختين حياهم الله، لو كانوا أخوين حياهم الله، لو كانوا مجتمعين حياهم الله. طبعا اثنين فأكثر. ها، في إضافة؟ هذا يعني سؤال جميل، أشقاء أو لأب أو لأم؟ أسألكم، اللي يحسبون على الأم أشقاء أو لأب أو لأم؟ كلهم. في حديث خالد يقول كلهم، يعني لو فيش أخوين لأم يأثرون على الأم؟ يأثرون على الأم، ما لنا دخل في ميراثهم، ما يأثرون. من يوافق الرجال يرفع يده أن الإخوة لأم ما يأثرون على الأم؟ يأثرون على الأم. إذن لازم نعرف شو معنى إخوة. معنى الإخوة اثنين فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم. بس للأمانة اكتبوا هنا المقصود بالإخوة، هنا هنا يعني في باب في ميراث الأم، لأن بيجي في باب الجد والإخوة، الإخوة معناه شيء ثاني. العلماء دائما في كتبهم يقولون إذا قالوا في كتبهم كلمة هنا أكيد في باب ثاني شيء ثاني، احفظوا الكلمة، دقيقين في العبارات. فالمقصود بالإخوة في ميراث الأم اثنين فأكثر، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا. أضيف واحدة على الشيخ شيخ طارق، أو خناثة وليس خناثة، خناثة خناثة يعني رجل إنسان ليس لا يعرف ذكر أم أنثى، لا يعرف، مشكل لا يعرف، وهذا موجود من يومنا إلى يومهم موجود. هذا يحسب، يحسب مدام أخوك يحسب، أي يسمونه الخنثة المشكل يحسب، المقصود أنه يحسب، واضح؟ بدون تفصيل يحسب، حتى لو كان ما نعرف جنسه، جنسه ما يهمنا، واضح؟ واضح الكلام؟ بعطيكم آخر شبهة على الصبورة بكتبها يعني، وإذا أحد عنده سؤال نرجع نسأل بعد ما الشيخ يرفع الأذان. أظن دخل الأذان ولا؟ لا لازال. طيب لازال. نرجع لموضوع الإخوة. أسألكم سؤال ونجرب. طبعا الأم مع الولد ما يحتاج يمثل، وياي الأم مع الابن، الأم مع بنت الابن، كما الأب، كما الأب سدس بس بدون باقي سدس. لكن الأم مع الإخوة ماذا يعني؟ ترى سدس، الأم مع الإخوة سدس، ماذا يعني؟ مع الأبناء عرفنا، مع الإخوة قلنا الإخوة المقصود بهم اثنان فأكثر. فلو رأيت أخ واحد يأثر، لا لا ما يأثر. لو وجدت أخوين يبدأ التأثير. طيب الأخوين أشقاء؟ نعم. لأب؟ نعم. لأم؟ نعم. طيب مختلطين يعني بعضهم لأب بعضهم لأب، حيام الله. المهم في إخوة. الحين الشبهة الجاية، أبناء الإخوة داخلين؟ أنت قلت قبل الإخوة في الجهات أبناء الإخوة داخلين. سؤال للنساء، أبناء الإخوة داخلين؟ أبناء الإخوة يؤثرون على الأب؟ يلا نسمع منكم. ما يؤثرون، حد يخالف؟ طيب نساء يؤثرون أو لا؟ كلمة، يؤثرون أو لا؟ لا. إذن لاحظوا شو أهمية عبارة المقصود بالإخوة هنا، مش هناك، هنا أبناء الإخوة لا يؤثرون. باقي آخر شبهة وننتهي. مات شخص وترك أب وأخ شقيق وأخ لأب، الأب يحجبهم؟ الأب يحجب الأخوين هذه؟ وياي أنتم درسنا الأب يا جماعة، الأب يحجب الأخوين، يحجبهم يحجبهم. والأب كم له الآن؟ عصب، صحيح؟ لو في أم تتأثر بالأخوين المحجوبين ولا ما تتأثر؟ نسمع. ها؟ ما شاء الله صعبت علينا كذي. طيب المهم نسمع قول واحد، شو رأيكم؟ تتأثر يرفع يده، تتأثر يرفع يده. طيب ما تتأثر الباقي يعني ولا في ممتنعين؟ ها في تفصيل بيرفع. نعم تفصيل. طيب نسمع الكلام. أول شيء نحن نأخذ بقانون الدولة وما عليه العلماء المذاهب الأربعة، كلهم يقول لا تتأثر. أولا أتمنى منك عليك يعني أتمنى عليك عفوا تأتيني بنقل ابن تيمية. أنا أعرف أن لا أبدا أنا ما أعرف أن تتأثر، فلو تأتيني بالنقل أكون شاكر. أنا ما الأصل، تفضل، الأصل المثبت مقدم على النافي. أنا أعرف أن ما تتأثر قولا واحدا، فلو تأتيني بالنقل أكون شاكر.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر. بسم الله
أشهد حي على الصلاة.
طيب إذا نرجع بسم الله استغفر الله. طيب المقصود بالإخوة هنا هنا يعني في ميراث الأم ميراث الأم. طيب اثنان فأكثر تعليقات حق اللي يبغي يستفيد زيادة. اثنان فأكثر عند جمهور العلماء بل كل العلماء إلا معاذ بن جبل إلا ابن عباس قال ثلاثة. كل العلماء يقولون في الإخوة اثنان فأكثر. ابن عباس يقول ثلاثة لأن الجمع عنده الله أعلم إذا كان يبني على هذه المسألة إن أقل الجمع ثلاثة الله أعلم إذا كان يبني يسمهم ابن عباس نقل عنه أنه يقول في الإخوة ثلاثة وهم يلزمون بمسألة يسمونها الملزمة. طيب فالمقصود اثنان فأكثر أنتوا العمل على هذا اثنان فأكثر. أشقاء نعم لأب نعم لأم نعم ذكورا أو إناثا نعم ما يختلف الإخوة إخوة. طيب خناثة ذكرنا معنى الخناثة. مجتمعين يعني واحد شقيق واحد لأب واحد لأب واحد لأم. مفترقين يعني أشقاء فقط لأب فقط لأم فقط المهم اثنين. واضح الكلام؟ هنا يأتي الآن وارثين وارثين عادي وارثين مات شخص وترك أم وأخ شقيق وأخ شقيق كيف الميراث؟ الأم لها سلس والباقي لهما هذا وارثين كلاهما وارث كلاهما وارث واضح كلاهما وارث محجوبين هذا أب وهذه أم وهذا أخ شقيق وهذا أخ شقيق أو لأخ أو أخ لأب ما يضر أو أخ لأم حتى لأن الأب ستعرفون يحجبه. طيب في التعصيب يحجبهم كلاهم فالأب يحجب هذا ويحجب هذا يحجبه لكن هل يحسبون؟ نعم ويستفيد الأب بس هكذا. ترى واحد يسأل ليش يعني هذا أمر الله ما في سبب ما في ما في حتى ما يرجع لهم ميراث ما في سبب. طيب هذا واضحين وارثين وارثين واضح محجوبين واضح اللي يمثل لي بعضهم وارث بعضهم محجوب واحد وارث واحد محجوب من يمثل لي سهل أيوة هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب هذه سلس. طيب هذا وارث الباقي وهذا محجوب نعم هذا وارث هذا محجوب شو المشكلة هكذا الله قال في القرآن ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد. هذا دليل حق موضوعنا هذا دليل لموضوعنا لا ما بدليل لموضوعنا موضوعنا إخوة ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد ما في ولد هنا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ما في سلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس. هذا الدليل بعيد لكن جمعنا لك. إذن متى ترث الأم السلس؟ إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. والمقصود بالعدد من الإخوة اثنان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو خناثة مجتمعين أو مفترقين وارثين أو محجوبين أو بعضهم وارث وبعضهم محجوب وأبناء الإخوة لا يؤثرون. يوم بي أسألكم بعد فترة تنسى أحط لك ابن أخ في النص أحط لك أخ وابن أخ أحط لك أب وأخ محجوب وأم أو أخوين محجوبين وأم أشوفك تشك لكن تشك محجوب هذا ليش يأثر يأثر أنا قلت أنا خبرتك أن يأثر. طيب أنا هالكلمة الأخيرة أريد واحد يعلق لي عليها. أنا في النهاية بين قوسين حطيت محجوبين أو وارثين أو بعضهم محجوب قلت الحجب بالشخص. ليش قلت هذه العبارة؟ من يمثل لي عشان يبين لي؟ بالوصف حجب بالشخص حجب الوصف. فلو عندي مات رجل وترك أخوين قاتلين، أخوين اشتركوا وقتلوا مورثهم، قتلوا أخوهم يعني، وفي أم في المسألة، هل الأم تتأثر بوجود أخوين؟ لا. لذلك قيدنا كلمة محجوبين بالشخص، حجبهم أحد لكن ما حجبهم وصف. فإن كانوا أخوين مرتدين لا يؤثرون، إن كانوا أخوين قاتلين لأخيهما لا يرثون، لا يؤثرون عفوا، لا يرثون، لا يرثون، لكن لا يؤثرون على الأم. واضح؟ هذا طبعا هو عمل العلماء، إلا ابن مسعود قال القاتل الممنوع بالوصف يؤثر نقصانا لا حرمانا، يعني بمعنى لو كان وجودهم ينقص الأم ولا يحرم الأم، وجود القاتلين ينقص الأم ولا يحرم الأم، ينقص الأم، ابن مسعود ينقص الأم. طبعا قول ابن مسعود اندثر، اتركوا ابن مسعود خلاص، اندثر قوله، اندثر قوله، اندثر. أنا عندي سؤال أسأل الجميع يعني، وحتى لو يكون سؤال لو حد يتخصص أو كذا، دائما يقولون ندرس الشريعة دون يعني مباشرة من الكتاب والسنة دون الرجوع لتفصيلات العلماء، يعني بمعنى مذاهب، دون الرجوع للمذاهب. أنا أسأل سؤال، طيب لماذا لا نرجع لقول ابن مسعود؟ لماذا اعتبرناه مهجور؟ قالوا قول معتمد، ولذلك لم ينقل إجماع، لم ينقل على هذا إجماع، لأن قول مسعود موجود. فلماذا لا يجتهد إنسان ويأخذ قول مسعود هو الصحيح؟ ممكن، لكن الآن في هذا الزمن غالبا نحن نجتهد في الترجيح، نادر ما نجد من يجتهد في مذهب قديم يحييه، طبعا يحييه بالدليل مش لأن تعصب. المقصود من كلامي حتى لا أطيل، هذا بس كانت فائدتي عرضية، هذا المؤثر على الأم، الأم يؤثر عليها نوعان، يؤثر عليها الفرع الوارث فتعطيها السدس. إذا أول ما أعطيك مسألة فيها أم هي كما الأب، ابحث عن فرع وارث وأعطيها السدس، فإن لم تجد فرعا وارث الأب تعطيه تعصيب، لكن الأم لا، تبحث عن الإخوة، تنتقل للإخوة. إذا ما وجدت إخوة، إذا ما وجدت فرعا وارثا، وين الكلام اللي طاف؟ طيب إذا لم تجد لا فرع وارث ولا إخوة ماذا تفعل؟ من يعرف؟ إذا ليس هناك فرع وارث ولا إخوة، لا ليش ثلث؟ ثلث، لا فرع وارث ولا إخوة، مش وجود. لكن هذا جواب متعجل قليلا. أولا نعم، أو أعيد، أولا ابحث هل هناك فرع وارث أو إخوة، أو إخوة، فإن وجد أحدهما فللأم السدس، متفقين؟ فإن لم يوجد، القرآن قال ثلث، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب وين الإخوة؟ كمل، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فعرفنا أن الأبناء والإخوة سدس وعدمهم الثلث، لكن العلماء قالوا نعم لا فرع وارث ولا إخوة. قبل ذلك انظر، هل هي إحدى العمريتين أو لا؟ أو لا وليس أولنا، أو لا، كتب أهل العلم القدماء يكون إما أن يكون كذا أو لا، يأتي واحد يحقق يكتب إما أن يكون كذا أولا، ينزل من أول يحط أولا، حط نقطتين ويكمل، ويظن الشيخ يقول أولا، يقول أو لا، أو لا، أو لا. واضح؟ فإذا لم يكن، أعيد لأني عقب سأعطيك الإشكال، أول نظرك في الأم فرع وارث أو إخوة، أول نظرك للأم فرع وارث أو إخوة، إياك أن تنظر للعمرية قبل، لا تنظر فرع وارث أو إخوة. طيب لم تجد، بالنسبة لكم ثلث، نعم ثلث، هو القرآن قال هكذا، القرآن قال فإن لم يكن له يعني ولد ولم يكن له إخوة فلأمه الثلث، خلاص. لكن العلماء عندهم مثالين، ليس هناك فرع وارث وليس هناك إخوة، ولكن ما تعطيه، ولكنك لا تعطي الأم الثلث، يسمونهم العمريتين، الغراويتين، لهم أسماء. هذا هو الدرس القادم، حاليا أنا لن أعطيك سؤالا فيه عمرية حاليا لأن الوقت انتهى، الدرس القادم أعطيك العمرية وأشرحها، ثم قبل أن تحكم للأم بالثلث، أنا كررت هذه القاعدة في كل درس، لأن كل ما أكرر ما يطبقونها، ما أعرف ليش، أول ما لا يرى فرع ولا إخوة يحكم بالثلث، وأنا أقول له بس قبل لا تحكم بالثلث اسأل نفسك سؤال، عمرية ولا لا؟ درس القادم. طيب، مسألة اجتهادية حكم فيها عمر بن الخطاب فصارت مسألة معروفة، اتفق مش أجمع اتفق عليه العلماء، كذلك خالف ابن عباس كان مجتهد عظيم، هذا خالف ده خالف عمر. طيب ابن عباس خالف، والجمهور حتى يقول أحد علماء الفرائض قول ابن عباس سبقه إجماع، يعني هو الإجماع ما يصح، ابن عباس ما يمكن يخالف إجماع، سبقه إجماع وجاء بعده إجماع، يعني ابن عباس في زمن عمر ما تكلم، لما مات عمر تكلم، ثم لما يعني مات ابن عباس العلماء بعد تركوا قوله. فالمقصود نحن قول ابن عباس لا يعمل به. فهذا نفس السؤال أسأل، لماذا لا نجتهد مباشرة من الكتاب والسنة ونترك كل المذاهب ونأخذ قول ابن عباس؟ قول ابن عباس معتمد، يعني قول إنسان معتمد إذا ما كان بعد إجماع، طبعا هو ليس إجماع، فإذا لماذا لا نأخذ هذا القول؟ هذا عجيب، يعني كأن المذاهب استقرت، لكن هذا لا يعني عدم المخالفة، لكن أنا أقول يعني كأن لا زلنا نرجح بين المذاهب. فالمقصود أن هذا هو العلي العمل في قانون الإمارات، بل في كل قوانين الدول العربية والإسلامية، كل القوانين الدول الإسلامية عفوا، كل قوانين الدول الإسلامية تعمل بالعمريتين. متى؟ إذا لم يكن هناك ولد ولا إخوة قبل أن تحكم بالثلث وهو نص القرآن، اسأل نفسك سؤالا، هل هذه المسألة التي ليس فيها ولد ولا إخوة إحدى العمريتين، لأن الدرس القادم سأضعها في الوسط يعني بين أسئلة، وأطلب منكم تحلون، أول ما تعطيها الثلث أسألك نفس السؤال، أقول لك هل تأكدت أنها ليست العمرية؟ لأن هذا اللي يغفل عن الناس، كل ما لا أول ما يبحثون ولد نعم، أول ما يبحثون إخوة نعم، فإذا وجدوا فالثلث نعم، لكن إن لم تجد فلا تحكم بالثلث حتى تتأكد أنها إحدى العمريتين أو لا. فإن كانت إحدى العمريتين فالجواب ثلث الباقي. شو معنى ثلث الباقي؟ الدرس القادم. وإن لم تكن إحدى العمريتين فثلث الجميع، ثلث المال يعني. ما معنى ثلث الباقي؟ ما معنى ثلث المال؟ أنتم مطالبون حاليا عندي أن أعطيك مسألة فيها أم إما ثلث وإما ثلث، إما ثلث وإما ثلث. فلأن الوقت انتهى، باقي خمس دقائق، الدرس القادم والأوراق معكم تذاكرون، الدرس القادم سأعد أسئلة في بداية الدرس، أسئلة مباشرة تحلون على اللوحة، أسئلة فيها زوج فيها زوجة، طبعا مع بعض مستحيل، فيها زوج فيها زوجة فيها أم فيها أب فيها بنت، واضح؟ فيها الأشخاص مع العصبات، مع العصبات. أعطيكم أسئلة ونشوف المستوى، يعني كيف، وين الإشكال، في درس في إشكال نعيده، في واحد عنده إشكال نعيد. راجعوا هؤلاء الخمسة، الزوج والزوجة، الأم والأب، البنت. والأم أنا لن أسألكم عن عمرية، لن أسألك، يعني كل السؤال سيأتي اطمئن، إما ثلث أو ثلث. حتى أشرح العمرية يصير عندك ثلاث أحوال للأم، الأم لها ثلاث أحوال، الثلث إذا كان هناك فرع أو إخوة، الثلث عفوا ثلث الباقي إن لم يكن هناك فرع ولا إخوة وكانت إحدى العمريتين، ثلث الجميع إن لم يكن هناك ولد ولا إخوة ولم تكن إحدى العمريتين. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ إن كانت إحدى العمريتين، بس الخطأ الثاني أن بعض الناس ينظر العمرية وفي أولاد، ينظر العمرية وفي إخوة، لا تنظر العمرية وفي إخوة، أولا ولد أو إخوة، فإن لم يوجد فابحث عن العمرية. حاليا لم أدرسكم العمرية فأنت غير مطالب، أنت أي سؤال يأتيك اضمن أنها ليست عمرية إن شاء الله، إلا أن أكون نسيت. واضح؟ في سؤال؟ والأخوات إذا في سؤال اكتبوه، اللي يبغى يتوضى يتوضى. اي نعم، بطريقه، كل واحد له طريقه في التدريس، انا اقول لك طريقتي في التدريس ان تحفظ اولا، يعني لو سالت الان بعد يعني سالت ما اركان العمريه عندي، اقول له عدم وجود ولد، عدم وجود اخوه، وكونها احدى العمريتين لك تحفظها. طيب متى تاخذ الام الثلث؟ عطني شروط. هكذا تقول ثلثة، تقول عدم وجود ولد، عدم وجود إخوة، عدم كونها إحدى العمريتين. هم يقولون هكذا، ما عندهم طريقة ثانية. كيف أعطيك الركن الثالث؟ عدم كونها. طيب شو إحدى العمريتين؟ احفظها. فالأصل في ميراث الأم إما الثلث أو الثلث، هذا الأصل. العمريتين استثناء، استثناء من ماذا؟ من وجود ولد أو إخوة، ولا من عدم وجود ولد أو إخوة؟ من عدم وجود ولد أو إخوة. يعني الأصل إذا عدم الولد والإخوة الأم له الثلث، لذلك ابن عباس أصر قال لا ثلث، أنا ما أخذ بهذا الاجتهاد ثلث، لكن قلنا أن قول ابن عباس اندثر، صار المعمول به هو العمريتين. العمريتين سنشرحهم في الدرس القادم وسببهم وعلتهم كل بالتفصيل إن شاء الله. نعم. مجتمعين مفترقين يعني لو كانوا الإخوة أشقاء ولأب ذكور وإناث هذا معنى مجتمعين. مفترقين يعني أشقاء فقط لإخوة فقط. يعني هل يفرق لو كانوا أشقاء فقط؟ مات رجل وترك أم وأشقاء فقط، أو أشقاء ولأب، هل يضر؟ ما يضر، ما يضر. لو حذفتها ما تضر. شيخ طارق. هي إخوة يعني. لماذا لم تأتي بالمثنى؟ صح. جميل. هذا سؤال جميل. لماذا لم تقل ثلاثة؟ أيوة صحيح. يعني الآية ماذا قالت أولا؟ إخوة. فإن لم إخوة إخوة جمع. أيوة. لماذا لم تأتي بالمثنى؟ هذا لماذا لم تأتي سؤال. أيوة نعم. لماذا لم تأتي بالمثنى؟ لولا هذا السؤال لما ذهب معاذ بن جبل، وهذا ما يعرفونه إلا يعني يقرأ في التخصص داخل. يعني معاذ بن جبل قال إخوة، عفوا ابن عباس قال إخوة ثلاثة، ثلاثة وليس اثنين، بناء على أقل الجمع ثلاثة. لكن في سببين في رأيي والله أعلم، لأن الشيخ طارق يسألني أنا أجاوب برأيي. رأيي صحيح أن في مسألة عند العلماء اسمها أقل الجمع ثلاثة ولا اثنين، صح شيخ طارق؟ في خلاف بين العلماء هل أقل الجمع ثلاثة ولا اثنين، فبعضهم حمل هذا الخلاف على هالمسألة وقال لا، قول ابن عباس أفضل بسبب كذا وبسبب كذا. الله أعلم، أظن والله أعلم أن في المواريث هذا ما ينفع، لأن العلماء اللي قالوا ثلاثة، اللي قالوا عفوا اثنان، احتكموا لعمل الصحابة وعمل التابعين، ما احتكموا لقل الموضوع قل الجمع. لكن على كل حال استفصل منك بعد الصلاة لأن الوقت قام، وأتأكد من سؤالك ثم أجيب عنه، بس بعد الدرس لأن الصلاة. الشيخ واقف، سامحنا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.